احنا خدنا المقدمة واول اصحاح، نبتدي اصحاح 2 لمع عهد عظيم. بعد هذه الامور لما خمد غضب الملك احشاويروش، ذكر وستي وما عملته وما حتم به عليها. غالبا ذكر هنا معناها ندم، بس هو يعني ما تقالش بالظبط موقفه، لكن زي ما تقوله فاء وأدرك إيه اللي عمل. فقال غلمان الملك الذين يخدمونه ليطلب للملك فتيات عذارى حسنات المنظر. اللي حواليه دول زي الشياطين، الشياطين اللي حواليه هم اللي أشاروا عليه المشورة إنه إيه، مشي مراتك دي أو طلقها. ولعل يرجع، هو فاق دلوقتي وكان بيحب مراته، فلعل يرجع في كلامه لازم يكملوا المشورة. ده شغل شياطين على طول، الشيطان يغرقك وبعدين ما يسيبكش تفكر تصلح غلطتك، يحاول بقدر الإمكان يسوق فيها ويكبر المشكلة. تلاقي واحد مثلا بيتخانق مع مراته فعاوز يبعد، وبعدين يقول له ايه رأيك في السكرتيرة كمان، واخدين بالكم، عاوز ياخده بعيد خالص، ما يوقفش عند مستوى معين ابدا. فلازم يفكروا يعني يزقوا بعيد من مشورة سيئة لمشورة اوحش، ده شغل الشيطان دايما. فقال له ايه، ليطلب للملك فتيات عذارى حسنات المنظر، وليوكل الملك وكلاء في كل بلاد مملكته ليجمعوا كل الفتيات العذارى الحسنات المنظر الى شوشن القصر إلى بيت النساء إلى يد هجاي خصي الملك حارس النساء، وليعطين أدهان عطرهن. والفتاة التي تحسن في عين الملك فلتملك مكان وشتي. فحسن الكلام في عيني الملك فعمل هكذا. قالوا له إيه، زي بقى قصص ألف ليلة وليلة زمان، نجيب لك بنات من كل البلاد وتختار أجمل واحدة ويعطروهم ويجهزوهم عشان يختار الملك منهم. وكان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يائير ابن شمع ابن قيس، رجل يميني، يميني يعني من بنيامين. ساعات يقولوا بدل بنيامين يمين، لأن بنيامين يعني ابن اليمين، فده من سبط بنيامين. كانوا دايما يحددوا سبط كل ايه شخص يهودي عشان يتأكد نسبه لليهود. قد سبي من أورشليم مع السبي الذي سبي مع يكنيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل، وكان مربيا لهتسة أي أستير، هتسة ده اسمها الأولين، بنت عمه، لأنه لم يكن لها أب ولا أم، وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنة. مردخاي ده كان كبير عنها كتير، فلأنه قريبها وباباها ومامتها راحوا السما بدري، خد أستير بقت زي بنته، واتسابوا مع بعض وراحوا بلاد فارس وهي كانت طفل. طبعا أستير هترمز لكنيسة العهد الجديد اللي ملهاش أب وأم، يعني كنيسة الأمم دي ملهاش أصل في العلاقة مع ربنا. كنيسة العهد الجديد اللي هي كلها أمم مش يهود، ملهاش أب وأم يعرفوا ربنا، يعني إيه ربنا اشتراها كده وهي يعني ملهاش أصل، واخدين بالكم، ملهاش أهل، يعني ملهاش سابق معرفة بربنا. فلما سمع كلام الملك وأمره وجمع فتيات كثيرات إلى شوشن القصر إلى يد هجاي، أخذت أستير إلى بيت الملك إلى يد هجاي حارس النساء، وحسنت الفتاة في عينيه ونالت نعمة بين يديه، فبادر بأدهان عطرها وأنصبتها ليعطيها إياها مع السبع فتيات المختارات لتعطى لها من بيت الملك، ونقلها مع فتياتها إلى أحسن مكان في بيت النساء. يعني فضلوا يفرزوهم لغاية ما رسوا على سبع بنات أحسن ما يمكن بيجهزوهم عشان يعرضوهم على الملك. ولم تخبر أستير عن شعبها وجنسها، ما قالتش انها من اصل يهود، وهم عايشين في بلاد كلها وثنية، فما فيش داعي تقول انها من بلاد يهودية، لان مردخاي اوصاها الا تخبر. ساعات ناخد المعنى ده انه سرك خليه جواك، بالذات السر الروحي، يعني هو جمالها يبان بعد كده انها شخصية روحية، عشان كده بتجد نعمة في عينين الكل، لانها بنت صلاة وبنت تقوى. فالمهم انها تخبي سرها، بينما لما بتذيع اسرارها يروح مجدها، زي ما قال المزمور: كل مجد ابنة الملك من داخل، كل المجد يبقى مستخبي. فاللي بيعلن سره، اللي بيتكلم كتير، تروح النعمة منه. اللي يفضل محافظ على سره مع ربنا، ربنا يديله نعمة اكتر واكتر. وكان مردخاي يتمشى يوما فيوما امام دار بيت النساء ليستعلم عن سلامة استير وعما يصنع بها. طبعا مردخاي الان على البنية، فيفضل يتمشى قدام الباب كده عاوز يسمع اي اخبار، ايه الاخبار جوه. ولما بلغت نوبة فتاة ففتاة للدخول الى الملك احشاويرش بعد ان يكون لها حسب سنة النساء 12 شهر، لأنه هكذا كانت تكمل أيام تعطرهن، 6 أشهر بزيت المر و6 أشهر بالأطياب، ينقعوهم في زيت المر والأطياب وأدهان تعطر النساء. برضو الأباء لما في الحاجات اللي يلاقوا فيها العطر والحاجات دي يقولوا: شوفوا ملك أرضي بيحضروا له العروسة شكلها إيه. طب إحنا بقى لما يكون الملك السماوي عاوزنا عرايس، بنحضر نفسنا قد ايه؟ يعني شوفوا مالك ارضي يعملوا له كل البدع دي كلها عشان يجملوا عروسة في عينيه. طب احنا كلنا، المسيح بيقول انا العريس ومستني عروسة، كام واحد فينا بيتعطر وبيتجمل 6 شهور في المر؟ ها، المر رمز الايه دايما؟ رمز للألم والتجارب. التجارب والألام تعطر الإنسان قدام ربنا، تديله ريحة حلوة. كل ما تشيل ألامك بصبر وبشكر تبقى ريحتك حلوة قدام ربنا، تتعطر بالمر. والأطياب رمز للفضائل، يعني إما أنك تكون جميل باحتمالك التجارب والألام، أو تبقى جميل بالفضائل، الوداعة والتواضع والشكر والهدوء والمحبة، دي تجملك ودي تجملك. لكن شوف الحرص، يعني ان هو الواحد يجهز نفسه لكده. احنا بننسى ان احنا هنقابل ربنا، وان الجسد ده هيمشي وهيفضل بس الروح. يقول عنه الكتاب: زينة الروح، زينة الروح، الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السماء. لما كان بيكلم الستات ويقول لهم بلاش الزينة الفاضية، معلمنا بطرس كان صعيدي شوي، فيقول ايه: لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر ولبس الثياب والتحلي بالذهب، ولكن زينة الروح، حاجة جوانية، في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السماء. في حاجة تمنها غالي قوي، مش بقى المظات وكلام من ده، لا، فضائل او تجارب. وهكذا كانت كل فتاة تدخل إلى الملك، وكل ما قالت عنه أعطي لها للدخول معها من بيت النساء إلى بيت الملك. يعني كل طلباتها مجابة. برضو ده مبدأ حلو، اللي عاوز يعيش ربنا لربنا ويكرس نفسه لربنا ويبقى عروسة قدام ربنا، كل طلباته ياخدها، كلها تزاد لك. يعني انت لو حاطط في دماغك انك تعيش قلبا وقالبا لربنا، تلاقي كل اللي تحبه يجي لك لوحده. الدنيا كلها بتشتغل لحسابك، والملائكة ينفذوا كل اوامرك، وابسط الامور ما تعولش همها. ليه؟ خلينا في المفيد. انت ركز في ربنا، تلاقي الدنيا كلها تحت رجليك وبتخدمك. تركز في الدنيا، تلاقي الدنيا تزلك وتطلع عينك. لكن عاوز تعيش لربنا، هتلاقي الدنيا لوحدها ماشية لوحدها، وهذه كلها تزاد لك. فهنا بيقول كل ما قالت عنه أعطي له، عشان ما تنشغلش بأي حاجة غير أنها تبقى عروسة لربنا. برضو ده تفكير روحي، الشخص الروحي يبقى كل اللي يشغله أنه يتجمل في عينين ربنا. يا رب أنا عاجبك كده ولا مش عاجبك، ده المهم. لكن كل الحاجات التانية حاجات تضيع وقت. في المساء دخلت وفي الصباح رجعت إلى بيت النساء الثاني إلى يد شعشاذ واحد يعني خصي الملك حارس السراري، لم تعد تدخل إلى الملك إلا إذا سر بها الملك ودعيت باسمه، يعني الملك بيختار وبيدعوها باسمه بيختار. ولما بلغت نوبة أستير بابنة أبي جايل عم مردخاي الذي اتخذها لنفسه ابنة للدخول إلى الملك لم تطلب شيئا إلا ما قال عنه هيجاي خصي الملك حارس النساء. تلاحظوا أن أستير قنوعة، يعني إيه بقيت البنات بقى اللي بتطلب ألمازات قد كده براحت تطلب زي ما هي عاوزة وهي داخلة للملك، لكن أستير ملهاش طلبات، هي متربية في بيت فقير بيت مردخاي وبيت تقوى، هي عارفة ان القصة كلها محتاجة صلاة. برضو دي حتة جميلة في أستير، انها بالرغم انها تتعرض على ملك عشان تبقى ملكة ما فكرتش بطريقة بشرية خالص، ما فكرتش بطريقة جسدية خالص، انما فكرت بطريقة روحية. مردخاي قال روحي حاضر وليك رسالة حاضر، وهي بتقبل كل اللي يتعمل فيها لكن بوداعة شديدة ملهاش طلبات خاصة. برضو الإنسان الروحي على فكرة سوري في الكلمة منين ما يحطوه يتحط، يعني إيه يعني ملوش طلبات خاصة، أي أكل يأكل أي لبس يلبس أي ظروف يمشي تلاقوه سهل مريح يمشي، لأن الحاجات دي كلها حاجات صغيرة. الإنسان اللي كل حاجة يقف فيها كده ويقفش ويطلب ويعترض ويزعل مش واخد باله إن في حاجات أهم من كده كتير. الإنسان الروحاني ملوش طلبات خاصة، إنسان طلبه الوحيد ملكوت الله، الباقي زي ما يجي، الدنيا زي ما تمشي زي ما تعدي، مشاكل مش مشاكل مهم تخلص. فيقول لم تعد لم تطلب شيئا إلا ما قال عنه حارس النساء، وكانت أستير تنال نعمة في عيني كل من رآه. طب ما كلهم اتعمل فيهم نفس الكلام، اتنقعوا في المر واتنقعوا في الأطياب وربوهم على الغالي، بس مش أي حد يجد نعمة. إذن حكاية النعمة دي ده سر، تجد نعمة في عينين كل من رآها، دي عطية ربنا ودي عطية الروح بالشخص الروحاني، الحكاية مش بالأمور الجسدية خالص. وما تنفعش تبقى تمثيلية، يعني ايه في واحد يمثل التقوى ما تجيبش النعمة برضه، تلاقي الناس مش حابينه برضه ومش مشدودين له. كل ما الواحد انشغل يتجمل قدام ربنا يجد نعمة في عينين الناس مش بس في عينين ربنا، كل ما بقى كل همك تتجمل قدام ربنا ربنا والناس اعجبوا بيك. لما تحب تتجمل في عينين الناس لا ربنا ولا الناس يعجبوا بيك. فالشاطر اللي يحب يتجمل قدام ربنا، في واحد لما يصلي كل اللي شغله ايه يا ترى بصين عليا وانا واقف بقالي ساعتين في القداس وانا عجوز كده، هو كل اللي همه رأي الناس، واخدين بالكم؟ لكن ده بيتجمل قدام الناس لا يجد نعمة في عينين ربنا ولا الناس تاخد بالها ولا تمدح ولا تقول حاجة. بينما كل اللي مركز في ربنا ومشغول بربنا تلاقي الناس كمان تحب ويجد نعمة في عينين. تنال نعمة في عيني كل من رأى، طبعا دي تعتبر يعني ايه احد بروفات مين بقى في العهد الجديد؟ العذراء ام النور اللي مش بقى وجدت نعمة إنما تقال عليها إيه الممتلئة نعمة، دي اللي جابت أعلى درجة. يعني أستير عروسة حلوة لربنا صحيح، لكن دي يعني ما تجيش جنب العذراء بقى، العذراء هي الممتلئة نعمة. عشان كده يقول المزمور عنها تدخل بنات في أسرها، يعني طابور عذارى في ديل العذراء، أستير ورعوس وكلنا طابور في ديل العذراء، بس هي أحلى عروسة وهي أهم عروس. وأخذت أستير إلى الملك أحشاويروش إلى بيت ملكه في الشهر العاشر، هو شهر تبيت في السنة السابعة لملكه. فأحب الملك أستير أكثر من جميع النساء، ووجدت نعمة وإحسانا قدامه أكثر من جميع العذارى، فوضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان وشتي. الملك هنا إذا فكرنا أنه إشارة للمسيح، يبقى بيختار أستير اللي هي رمز للكنيسة أو رمز للنفس لما تعشق ربنا وتتجمل لربنا. يقوم ربنا من محبته يضع تاجه على رأس أحبائه، زي ما يقول الكتاب إن كنا نتألم معه إيه نتمجد أيضا معه، يعني ناخد نشترك في مجده، كلمة كبيرة قوي. يقول في سفر الرؤيا من يغلب أجعله يجلس في عرشي كما جلست أنا في عرش أبي. يا رب دي كلمة كبيرة قوي، نقعد معاك في العرش، احنا نيجي ايه جنبك؟ لا معلش، يقول انا اديله تاج المجد، البسه التاج بتاعي. زي الابن الضال، الاب لما شاف ابنه قال هاتوا الحلة الاولى والبسوه واجعله خاتما في يده. الخاتم ده رمز للملك، تاج، قال لا حطه في صباعه، هو اللي يملك، هو اللي يلبس التاج. وضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان وشت. وعمل الملك وليمة عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده، وليمة أستير، وعمل راحة للبلاد، وأعطي عطايا حسب كرم الملك. ولما جمعت العذارى الثانية كان مردخاي جالسا بباب الملك. مين اللي شغال صلاة؟ مردخاي قاعد على الباب عمال يدعي ويصلي، ما وراهوش غير كده. والعجيب ان مردخاي لا تكرم ولا تمجد في الشغلانة دي، فضل على الباب زيه زي الفراش. لكن شوفوا بقى الحته دي ترمز لايه. الراعي الصالح او الخادم يبقى عاوز يجمل النفوس لربنا، يقدم عرايس لربنا، حتى لو العرايس دول بقوا ملوك هو يفضل فرحان وكل همه يقف على الباب يطمن عليهم. لما بولس يقول ايه، خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. طب وانت فين في الموضوع؟ قال مش مشكلة، المهم انتوا تبقوا عروسة حلوة في عينين المسيح. ده تفكير الخادم الحلو، الأب مردخاي إحساسه إنه عاوز بس يطمن على أستير إنها عجبت الملك، لكن هو يفضل على الباب بره ويكمل دوره، دوره كله صلب. ولم تكن أستير أخبرت عن جنسها وشعبها كما أوصاها مردخاي، وكانت أستير تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده. اللي جمل أستير إنها كانت بنت مطيعة. كان برضو مردخاي بيبعت المراسيل يقول لها اعملي كذا واعملي كذا وهي تسمع الكلام. مش لأنها بقت ملكة بقى مردخاي ده أي كلام، لا، لسه أبوها الروحي وأبوها الجسدي، مع أنه مش جسديا أبوها، لكن لسه بتسمع كلام. هنا يبان برضو أن الطاعة لها دور في تجميل النفس. لما الواحد فينا يتعلم الطاعة ويسمع الكلام يزداد فضائل، بينما لما يمشي بدماغه يروح مجده وتروح النعمة من حياته. في ناس كتيرة مش حابة أنها إيه تخضع وتسمع الكلام، ناس كتيرة تقول يعني هو الناس بتفهم ايه اكتر مني ولا لا، بلاش الروح دي. اللي مستعد يقول حاضر ويسمع الكلام بيزداد نعمة. أستير كان عندها الحتة دي، ماشية ورا كلام مردخاي ما بتناقش، لدرجة هيطلب منها طلب صعب جدا بعد كده، هيعرضها للموت وهي هتقول له حاضر. في تلك الايام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك، غضب بغسان وترش خصي الملك حارس الباب، وطلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشاويروش، فعلم الأمر عند مردخاي، فأخبرت أستير الملك باسم مردخاي، ففحص عن الأمر ووجد، فصلب كلاهما على خشبة، وكتب ذلك في سفر أخبار الأيام. إيه القصة دي؟ مردخاي لأنه واقف على الباب، قاعد على الباب، فالمؤامرات اللي بتحاك ضد الملك يطلع منها طراطيش كلام، وهو ايه مكانه على الباب ومتعودين عليه، مش عارف بقى معينينه امن ولا فراش ولا ايه، لكن اهو ومحدش محرس منه انه ده راجل امين جدا. فسمع بمؤامرة بيطبخوها اتنين من الوزراء، الخصي الملك دول يعني وزراء عاوزين يموتوا الملك. فراح بلغ أستير لانه مش قادر يوصل للملك في ودانه، وأستير بلغت الملك وكشفوا المؤامرة وصلبوا الاتنين وزراء دول. هنا بقى ندخل، هنقلب مش هندخل على اصحاح 3 اللي معاد تتمة، هندخل على اصحاح 11 واصحاح 12 عشان ده موقعهم هنا. واحكي لكم شوية عن مردخاي، اللي مش معاي يسمعني بقى، التتمة دي مش موجودة في الكتاب في ايديكم لكن موجودة في الاسفار القانونية التانية، فمعلش بس دي بقية القصة ماشية كده، فركزوا معايا وخلاص. كان في السنة الرابعة، ده اصحاح 11 اللي هو بعد 10، احنا انتوا عندكم في العهد القديم لغاية 10 بس، ماشي 11 ده بقى اللي في التكمل، من ملك تلماي وكليوباترا النادوستيان الذي كان يقول عن نفسه انه كاهن ومن نسل لاوي وابن تلماي اتيا برسالة فوريم قائلين انها قد ترجمت في اورشليم بيد فلان. المقدمة دي معناها ايه؟ ده في وقت كليوباترا بتاعتنا بتاعت مصر دي. دي مقدمة حطوها المترجمين يقولوا كده عشان تشرح القصة دي مرتبطة بمين، بأستير وبمردخاي، فاتحطت دي في راس الكلام كده انها في ملك كليوباترا، ان واحد اسمه دوستياس ده كان كاهن يهودي حكى القصة بالتفصيل وهم هيحكوا ورا. كان في السنة الثانية من ملك أرتحشست الأكبر في اليوم الأول من شهر نيسان أن مردخاي بن يائير بن شمع بن قيش من سبط بنيامين رأى حلما. أتاري القصة ابتدت بحلم شافه مردخاي، دي بقى مش مذكورة في النص اللي في إيديكم، ماشي؟ إيه الحلم اللي شافه مردخاي؟ ده راجل صلاة، فبتوع الصلاة دول بيشوفوا حاجات ساعات، فشاف حلم. هو رجل يهودي مقيم بمدينة شوشن، رجل عظيم من عظماء بلاط الملك، وكان من جملة أهل الجلاء الذين أخذهم نبوخذ نصر ملك بابل من أورشليم مع يكنيا ملك يهوذ. ده بيقول مردخاي ده اللي راح وقت السبي مع الملك يكنيا ملك يهوذ. وهذا حلمه، رأى كأن أصواتا وضوضاء ورعود وزلازل واضطراب في الأرض، ثم إذا بتنينين عظيمين متهيئان للاقتتال. هو شاف رؤية، سمع دوشة وزلازل وأصوات، وبعدين شاف تنينين هيحاربوا بعض. وقد تهيجت كل الأمم بأصواتهما لتقاتل شعب الأبرار، الدنيا كلها هيجة عشان تقاتل الأبرار شعب الله. وكان ذلك اليوم يوم ظلمة وهول وشدة وضنك ورعب عظيم على الأرض، فاضطرب شعب الأبرار خوفا من شرورهم متوقعين الموت، وصرخوا إلى الله، وفيما هم يصرخون إذا بينبوع صغير قد تكاثر حتى صار نهرا عظيما وفاض بمياه كثير. بص، تنينين هيخبطوا في بعض، وبعدين هيجان شديد جدا على الأبرار اللي في الدنيا، هي حاجة شبه الرؤية قوي، رؤية يوحنا. وبعدين الناس كلها خايفة، حتى الأبرار خايفين من الهياج الشديد بتاع التنينين دول. يطلع ينبوع صغير، ينبوع مية، ابتدى يكبر يكبر، بقى نهر، بقى بحر فياض، ثم أشرق النور والشمس فارتفع المتواضعون وافترسوا المتجبرين. يعني الغلابة التعبانين اللي خايفين هم اللي كبروا، والناس المجرمين الأشرار كلهم ابتدوا ايه؟ ينهار. فلما رأى مردخاي ذلك نهض من مضجعه، وكان يفكر فيماذا يريد الله أن يفعل، وكان ذلك لا يبرح من نفسه، وهو يرغب أن يعرف ما معنى الحلم. يعني مردخاي ما فهمش، لكن يعني كانوا يقعدوا يصلوا عشان ربنا يكشف لهم الحلم. الحلم ده ايه؟ لانه هيتشرح في الاخر، هقوله لكم عشان تبقوا في الصورة. التنينين دول قوى الشر وقوى الخير، ربنا والشيطان، لان احيانا ربنا يعبر عنه بأسد، والشيطان كمان بيعبر عنه احيانا بأسد. يعني يقولوا عن المسيح الاسد الخارج من سبط يهوذ، ويقولوا عن الشيطان الأسد زائر يقول من يبتلعه من يفترس، فأسدين يعني، بس طبعا أسد أي كلام بتاع الشيطان، لكن يعني هم في الصورة حرب جديدة قوي بين الخير والشر، بين ولاد ربنا وولاد إبليس. في الأول يبان أن ولاد إبليس هم اللي معاهم القوة، وأنه ولاد ربنا مكسورين ومقهورين وخايفين وصغيرين وقليلين في الدنيا. وبعدين يطلع نهر صغير، والنهر الصغير يكبر ويكبر ويفيض، وفي الآخر تطلع شمس مع النهر ده، وتلاقي الدنيا اتقلبت خالص. إشارة إلى نصرة الخير أو نصرة الكنيسة على الشر في الآخر، وتبدأ بدايات صغيرة. ينبوع صغير دي إشارة لأستير، إن أستير بني أدمية واحدة قد كده هيبقى لها تأثير إنه الخير يكسب ولاد ربنا يغلبه ويرتفع المتواضعين وينكسر المتجبرين. هو فضل يصلي ومش فاهم، وكان حينئذ يقف بباب الملك مع بكتان وترشخص الملك وهما حاجب البلاط. فبعد أن وقف على نواياهما، هنا بيحكي لنا بقى في التتمة المؤامرة، كان هو بيقف معاهم مردخاي، فعرف نوايا الاثنين وزراء دول، وتقصى مدققا، علم أنهما يحاولان أن يلقي أيديهما على الملك أرتحشست. ده الاسم الثاني بتاع أحشاويرش. أحشاويرش ده زي كلمة قيصر، قيصر ده مش الاسم، ده اللقب، فاهمين؟ واحد يقول لك أغسطس قيصر، يوليوس قيصر، مش عارف ايه، قيصر ده اللقب. فأحشاويرش عند الفرس زي كده، زي كلمة ملك يعني، لكن ده اسمه أرتحشست في الوقت ده. فأطلع الملك على ذلك، وصل الخبر للملك أن في مؤامرة، فألقاهما تحت العذاب فأقر، فأمر بأن يساق إلى الموت، وكتب الملك ما وقع في سفر أخبار الأيام. الملوك في الزمن ده كان بيبقى عندهم دايري كده أو يوميات، يسجلوا كل ساعة بتحصل فيها إيه في القصر للأجيال اللي وراهم. الملك ده بيسجل للأجيال، فده مش سفر أخبار الأيام اللي في الكتاب، لا، ده الأخبار بتاعت الملك وقتها بتاع أحشاويرش ده. وكذلك مردخاي كتب ذكر الأمر، ثم أمره الملك أن يقيم ببيت الملك، وأمر له بهبات لأنه أطلعه على ذلك. فهو مردخاي خد مكافأة صغيرة أنه إيه، يقف دايما على باب الملك كنوع من التقدير، وياخد شوية خير ويبقى مكانه هنا الطبيعي، ودي كانت فرصة أنه يتابع أستير. وكان همان ابن همداس الأجاجي له عند الملك كرامة عظيمة، فأراد أن يؤذي مردخاي وشعبه بسبب خصي الملك المقتولين. يبان حاجة بقى ما كانتش مفهومة من غير التتمة، إن همان الوزير كان وراء المؤامرة دي، بس طبعا ساعة ما وقعوا الجواسيس بتوعه اختفى هو من الصور، فاهمين ازاي؟ لانه اتغاظ جدا من مردخاي انه وقع الاثنين وزراء دول. دي بداية العداوة بين همان ومردخاي. فواضح ان همان كان يرضي ان الوزراء يخلصوا من الملك على امل يبقى هو الملك من البداية، لكن ما بانتش الحقيقة ان همان اساس المؤامر. فوقعوا الاثنين وزراء واتقتلوا نظير المؤامرة اللي عملوها. اما همان فشل من مردخاي بقى، عشان مردخاي أبطل المؤامرة، وبدأت العداوة بين همان كرمز للشيطان وبين مردخاي كرمز للمسيح صاحب الكنيسة، لأن ده صاحب أستير. ماشي، نرجع لإصحاح 3. بعد هذه الأمور عظم الملك أحشاويرش همان ابن همداس الأجاجي ورقاه، وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه. أحشاويرش عمال يعلف في همان، فلاحظوا أن الشر يجي له وقت يكبر 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 بشكل يغيظ، يعني ولاد ربنا يقولوا طب ليه ربنا سايب كده؟ ليه واحد زي المجرم ده مركزه يكبر قوي كده؟ ليه الكذاب ده؟ الكذاب ده من أسماء الشيطان على فكرة، كذاب وأبو الكذاب، المسيح قال عليه كده، ده كذاب. لكن ليه عمال يكبر؟ دي ساعات بتتعب ناس كتير، انه لما يلاقوا الشر يزيد الناس تتعب وتقول هو ربنا سايب الشر ليه، وسايب الافتراء ليه والكذب ليه؟ ربنا له حكمه. ويفضل سايبه 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 فترة، وبعدين في الآخر يقع بطريقة محدش توقعها، فيقول ايه هنا؟ فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يجثون ويسجدون لهامان، لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكث ولم يسجد. العفرة همان بقى ايه؟ همان عنده كبرياء، طبعا الشيطان عنده مشكلته الأساسية كبرياء، فلأنه رئيس وزراء وعمال يكبر بقى، منين ما يدخل القصر لازم أي حد يسجد، أي حد يشوفه يوطي، عنده عقدة كده. يمكن الملك ما سمعناش انه بيعمل كده، بس همان منين ما يمشي لازم كل الناس توطي. الوحيد اللي ما بيوطيش مردخاي، راسه فوق ما بتنزلش، ودي هنشوفها في صلاته بعد كده، انه بسبب تقوى مردخاي مش عن كبرياء، عن تقوى. لان في الزمن ده كان في حاجة اسمها عبادة الانسان، يعني هو همان شايف نفسه اله، فهم بيسجدوا له كاله. في الأزمنة دي كانوا بيألهوا الفراعنة وبيألهوا القياصرة وبيألهوا الناس دول، فلأن مردخاي راجل تقي ما بيسجدش الإنسان، هي مش كبرياء منه، لأنه هيجي في حتة في صلاته يقول أنا مستعد أبوس رجله عشان خاطرك يا رب، بس أنا بسبب التقوى ما بسجدلوش، فيبان أنه مش كبرياء منه، إنما هو التزام روحي، أنه ما يوطيش رأسه كأنه إنكار للمسيح. فقال عبيد الملك للذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ يبدو أنه خد منشور من الملك أنه يسجدوا له. وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما ولم يكن يسمع لهم أخبروا هامان. برضو فعلت خير. يعني إيه؟ يعني قالوا له أنت ما بتوطيش زينا ليه؟ هو مصر. فطبعا راحوا بقى الهامان قالوا له في واحد اسمه مردخاي ما بيسجدش، لأن ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. مردخاي هنا ما اتكسفش بقى، هو منصي أستير ما تقولش، بس لما جاء موقف شهادة ما أنكرش، قال لهم أنا ما بسجدش الإنسان لأني يهودي، أنا ما بسجدش غير لرب. ده نظامنا كده، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، فأنا عشان يهودي ما بسجدش لحد. ده نظامنا احنا كده. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد له امتلأ هامان غضبا، واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده، لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشاويرش شعب مردخاي. شوفوا بقى الغل وصل لإيه، يعني هو مش هينتقم لنفسه من مردخاي بس، هو وشعب، بدل كلهم ما بيسجدوش لإنسان يبقى أنا أخلص منهم كلهم. وهنا يبان أنه مردخاي ده كأنه رئيس الشعب، إشارة للمسيح. الشيطان مش عاوز يخلص من المسيح بس، عاوز يخلص من كل المسيحيين، عاوز يوصل لدي. في الشهر الأول أي شهر نيسان في السنة الثانية عشر لملك أحشاويرش كانوا يلقون فورا، ودي تهمنا كلمة فورا دي، أي قرعة أمام هامان من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر إلى الثاني عشر أي شهر أذار. كان عندهم طريقة كده يعملوا قرعة عشان يختاروا الشهر اللي ينفذوا فيه القرار. فطلع الشهر اللي هينفذوا فيه قرار إعدام اليهود في العالم، ده كان قرار كده إعدام اليهود في العالم، هامان بيطبخ على واسع لأنه مفتري، فهو مش هيخلص من مردخاي من كل اليهود، دي كانت مؤامرته. فوقعت القرعة على الشهر ال 12 آخر السنة، ما هم كانوا في أول شهر وهم بيتفقوا. فقال هامان للملك أحشاويرش أنه موجود شعب ما مشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغايرة لجميع الشعوب، وهم لا يعملون سنن الملك، فلا يليق بالملك تركه. طبعا الشيطان مش هيروح يقول للملك انا بكره مردخاي وشعبه عشان مش بيوط، لا طبعا، هو هيطبخها بطريقته فيقول له بص في شعب كده ممكن يعني يضيع المملكة كلها، دول متعبين ومبادئهم مختلفة وليهم سنن غير بتاعتنا وما بيسمعوش الكلام، فاحنا لازم نخلص منه. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتى بها إلى خزائن الملك. 10,000 فضة ده رقم فظيع ساعات، مش رقم قليل. السلطان ساعات يحضر كل قوى الدنيا للتخلص من الكنيسة. صدقوني ساعات نسمع الناس بتخبط في الكنيسة بالمليارات. طب يعني ايه غرضهم يعني؟ ده المفروض دول بيعبدوا الفلوس يعني، والفلوس تشغلهم. يرصد مليارات من جماعات غير المسيحية يعني عشان يعادي الكنيسة. ايه الغل ده كله؟ ده شغل شيطان طبعا، شغل شيطان، لانه كل قوى العالم تبقى عاوزة توقع الكنيسة بأي ثمن، فيطلع ملايين عشان يوقع الكنيسة بأي طريقة ويكسر في الكنيسة بأي طريقة. ما تتخضوش من الحاجات دي، هتسمعوا الكلام ده، لأنه هتلاقوا في العالم في شر غريب، واليومين دول بالذات الدنيا هايجة على المسيحيين المؤمنين في العالم، من غير المسيحيين ومن المتطرفين اللي هم يعني زي شهود يهوه والناس دول. مليارات بتتصرف لكسر الإيمان المسيحي، في غل غريب كده، هو ده شغل الشيطان، واحنا مش جداد علينا الحكاية دي. فنزع الملك خاتمه من يده وأعطاه لهمان ابن همداس الأجاجي عدو اليهود. يعني ايه؟ اداله الخاتم يعمل ايه؟ يختم، يتصرف كده. ايه بقى؟ في ايده القرار. والغلبان الملك ده مش داريان باللي بيتعمل فيه، فاداله الخاتم يعني الختم خلاص. يبقى همان هيكتب المنشور اللي على مزاجه ويصدر المنشور ويختم. وقال الملك لهمان: الفضة قد أعطيت لك والشعب أيضا لتفعل بما يحسن في عينيك. أحيانا ربنا يبقى سايب الشيطان يبرطع في الدنيا كده، معلش بحكمة منه وبحسابات برضه. نطلع على إصحاح 13 نشوف القصة ماشية إزاي. اللي مع أنتوا مش معاكوا اسمعوا بس. من أرتحشست الأكبر الماء ده نص بقى القرار، نص المنشور اللي طلع في العالم. المالك من الهند إلى الحبش على 127 إقليم إلى الرؤساء والقواد الذين في طاعته سلام. مع أني كوني متسلطا على شعوب كثيرة وقد أخضعت المسكونة بأسرها تحت يدي، لم أحب أن أسيء إنفاذ مقدرة العظيمة، ولكني حكمت بالرحمة والحلم حتى يقضوا حياتهم بلا خوف وبسكينة ويتمتعوا بالسلام الذي يصبو إليه كل بشر. يعني ايه؟ يعني بيقول انا راجل فاضل، ده الملك بيتكلم عن نفسه، وانا ما احبش اسيء لحد، وانا سايب كل شعب يعيش بطريقته بسلام. فسألت اصحاب مشورتي كيف يتم ذلك، فكان ان واحدا منهم يفوق من سواه في الحكمة والامانة، وهو ثنيان الملك، يعني تاني الملك اسمه همان. مين اللي كتب المنشور ده؟ عمال يقول ايه في واحد بقى، ها في واحد ما حصلش. طبعا ده كبرياء. واخدين بالكم في آية تخوف عبيديا 2 تقول تكبر قلبك قد خدعك. الكبرياء بيعمي ويخدع الإنسان، يتهيأ له انه ما حصلش، ويقعد ما شايف نفسه كأنه ما حصلش، ويتكلم عن نفسه. الكبرياء يوصل للإنسان كده يعميه عن كل حاجة. فهو عمال يكتب تاني الملك همان ده بقى أكتر واحد عنده أمانة وعنده حكمة. قال لي، ده هو بيقول إنه همان قال لي، قال للملك وهو طبعا كتب القصة كلها، أن في المسكونة شعبا مشتتا له شرائع جديدة، يتصرف بخلاف عادة جميع الأمم، ويحتقر أوامر الملوك، ويفسد نظام جميع الأمم بفتنته. فلما وقفنا على هذا ورأينا أن شعبا واحدا متمرد على جميع الناس، طائفة تتبع شرائع فاسدة وتخالف أوامرنا وتقلق سلام واتفاق جميع الأقاليم الخاضعة لنا، أمرنا أن كل من يشير إليهم هامان المولى على جميع الأقاليم وثاني الملك الذي نكرمه بمنزلة أب، يبادون بأيدي أعدائهم هم ونساؤهم وأولادهم، ولا يرحمهم أحد في اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني عشر شهر آذار من هذه السنة. هو بيقول على نفسه انه ايه اب طيب جدا يعني. كلمة اب لقب بها الشيطان، المسيح قال على الشيطان انه اب، تصوروا، قال لهم انتم من اب هو ابليس. قال لليهود كده لما اليهود انحرفوا، قال لهم انتم من اب صحيح. لما قالوا ابونا ابراهيم قال لهم ما تقولوش كده، راجل طيب، اوعوا تقولوا على ابونا ابراهيم ابونا، انتم من اب، ابوكم ابليس. فالشيطان بيبقى اب الاشرار، بمعنى بيبقى نصير الاشرار وبيعلمهم الاب بيعمل ايه، يدافع عن ولاده ويعلمهم طريقته. فالشيطان برضو اب، بس اب للاجرام والشر. فهامان بيقول اب، انا اب كل الامم، وطلع قرار بإبادة اليهود في كل مكان ولا يرحمهم أحد، وحدد يوم 14 من الشهر ال 12. حتى إذا هبط أولئك الناس الخبثاء إلى الجحيم في يوم واحد، كانت تارجت أن كل اليهود يفنوا في يوم واحد، يرد إلى مملكتنا السلام الذي أقلقوا. خلي بالكم طول التاريخ كان كده، ولاد ربنا هم اللي يتهموا ان هم اللي مضيعين السلام. يعني في وقت نيرون المجنون في القرن الاول، التهمة اللي طلعت على المسيحيين ان دول اللي هم حرقوا روما وهم سر الخراب والفساد والشؤم اللي في العالم. فنيرون قرر ابادة المسيحيين وابتدى يولع بهم الشوارع، يعني بدل ما يعمل لومض عادية يحط الواحد ويدهنه وجاز ولا بتاع ويولع فيه عشان ينور طول الليل، ويجيب واحد مكانه تاني يوم، حاجة إرهاب. وقال إيه، المسيحيين هم سر المشاكل اللي في الدنيا. شوفوا الشيطان يلعب اللعبة ويطلعنا إحنا المجرمين، إحنا اللي وحشين، والعالم ألف سلام من غيرنا. يعني العالم كله سلام وإحنا اللي مضيعين سلام، إحنا اللي ما ورناش غير السلام والمحبة، نبقى إحنا اللي مضيعين السلام. فده نفس القصة بتاعت جيل من كل جيل. فأما مردخاي، خلي بالكم بقى من المهمة الحتة دي، فتضرع إلى الرب متذكرا جميع أعماله. أرجع الأول لصح ثلاثة أقول لكم بس عمل إيه قبل ما يصل. فدعا كتاب الملك في الشهر الأول في اليوم الثالث عشر منه، وكتب حسب كل ما أمر به هامان إلى مرازبة الملك وإلى ولاد بلاد فبلاد وإلى رؤساء شعب فشعب، كل بلاد ككتابتها. واحد يقول يحددوا من الشهر الأولاني الميعاد في آخر شهر، خلي بالكم ده احنا بيحكموا العالم وما فيش تلغرافات وإيميلز وإنترنت وكلام من ده، ده عشان يوصل المرسال للحبشة ولا للهند هياخد شهور. فعشان يتنفذ الحكم في يوم واحد لازم يدوله براح قوي، فعشان كده الحكاية واخدة 12 شهر، دي خطة محكمة. وطبعا عشان ربنا كمان يلحق في الشهور دي يتصرف، ده خطة ربنا بقى. وختم بخاتم الملك، وأرسلت الكتابات بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في الثالث عشر من الشهر الثاني أي شهر آذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. يسلبوا غنيمتهم. صورة الكتابة المعطاة سنة في كل البلدان، أشهرت بين جميع الشعوب ليكونوا مستعدين لهذا اليوم. يعني الجواب وصل لكل العالم ومختوم وخلاص، ده قرار جمهوري يعني عالمي. فخرج السعاة وأمر الملك يحثهم، وأعطى الأمر في شوشن القصر، وجلس الملك وهامان للشرب. أما المدينة شوشن فارتبكت، ليه؟ في يهود كتير، فطبعا سمعوا بالخبر حصل رفك. ولما علم مردخاي كل ما عمل، شق مردخاي ثيابه ولبس مسحا برماد، وخرج إلى وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مرة. يبان في مردخاي بقى مش بس تقي ورب أستير صح، إلا أنه حاسس بمسؤولية عن الشعب. معانا مردخاي له نبي ولا والي ولا لاوي، يعني حتى أقول من سبط الكهنوت، ولا كاهن، إنما هو رجل يهودي في السبي. مردخاي ده لا كاهن ولا نبي ولا لاوي ولا أي حاجة، لكن القرار ده بالنسبة له يعني وجعه جدا لدرجة راجل كبير يطلع في وسط المدينة ويصرخ صرخة مرة من شدة الانزعاج والوجع والحزن، لأنه حس أنه بقى الشيطان عمل المؤامرة محكمة تماما لإهلاك اليهود في العالم كله. ولما يشق ثيابه، دي علامة تذلل أمام الله، ويلبس المسوح، المسوح ده زي الخيش كانوا يلبسوه كده عشان يعني يتذللوا قدام ربنا زي بتوع أهل نينوى لما لبسوا المسوح، ويحطوا رماد على رأسه، ده برضو نوع من الحزن الشديد قوي يعني، واخدين بالكم. وجاء إلى قدام باب الملك لأنه لا يدخل أحد باب الملك وهو لابس مسوح. هو بقى فضل لابس المسوح فمش قادر يدخل، لأنه ما يصحش واحد يكون بالمنظر ده يدخل القصر، ففضل في المسوح وما دخلش، قعد بره. وفي كل كورة حيثما وصل إليها أمر الملك وسنته كانت مناحة عظيمة عند اليهود، وصوم وبكاء ونحيب وانفرش مسح ورماد لكثيرين. برضو حكمة نتعلمها من السفر ده، ان يوم ما تيجي أزمة على الكنيسة كبيرة ما نفكرش نحلها ازاي ونكلم أمريكا ونكلم أستراليا، لا لا، هو الحل المسوح والرماد. يعني ايه الحل؟ الصوم والتذلل والصلاة، هو ده اللي هيجيب آخره. لكن عمر ما كانت الحل أبدا في إيدين السلطة ولا الفلوس ولا السياسة، أبدا السياسة دي بتلعب لصالح، تلعبش أبدا لصالح أحد، ملعون من يتكل على ذراع بشر. لكن الحل دايما هو في الصلاة والصوم. فاليهود لأن في الوقت ده كانوا أتقياء، رجعوا بقى بالتوبة، فرجعت فيهم الأصالة المظبوطة، فالحل الأساسي على طول صوم وصلاة. فمنين ما كانت توصل الرسالة لأي بلد تلاقي اليهود بدأوا الصوم على طول. فما كانش صوم مردخاي بس، ده كان رد فعل كل الأتقياء في العالم كله، كله بيصلي وكله صايم. وانفرش مسح ورماد لكثيرين، فدخلت جواري أستير وخصيانة وأخبروها، فاغتمت الملكة جدا وأرسلت ثيابا لإلباس مردخاي. طبعا هي بتحبه، ده زي أبوها، فصعب عليها البهدلة اللي هو فيه، وبعتت له هدوم يلبس يعني، ولأجل نزع مسحه عنه فلم يقبل. شوفوا بقى برضو، قالت له كفاية كده طيب، يعني نفكر ولا حاجة؟ لا ما نفكرش، نفضل كده لغاية ما ربنا يفرج. مرضاش يلبس الهدوم الشيك بتاعته كراجل بيقف على باب الملك. فدعت أستير هتاخ واحدا من خصيان الملك الذي أوقفه بين يديها، وأعطته وصية إلى مردخاي لتعلم ماذا ولماذا. جميل أوي الكلمة دي. أستير قالت له مش فاهمة حاجة، روح قل له ماذا ولماذا، يعني إيه الحكاية وأعمل إيه وتتحل إزاي، أنت قول، قول يا مردخاي. طب ده أنت ملكة وتعرفي تفكري. لا لا مفكرش، لا هو يقول ايه الحكاية وليه ربنا عمل كده وتتحل ازاي، ماذا ولماذا. الشخص المطيع يقول لأب اعترافه كده، ماذا ولماذا، يعني ايه؟ يعني يسأله في كل حاجة وياخد مشورته في كل حاجة ويخضع له في كل حاجة. فراحت بعتت له قالت له قل لي اعمل ايه. فخرج هتاخ الى مردخاي الى ساحة المدينة التي امام باب الملك، فاخبره مردخاي بكل ما اصابه وعن مبلغ الفضة الذي وعد همان بوزنه لخزائن الملك عن اليهود لعبادته. حكى له بقى، هي اتاري استير مش فاهمه، مش دريانه بكل اللي بيحصل، هي سامعه كده طشاش كلام، لكن ايه اللي جرى لمردخاي وللناس، هي طبعا في القصر في العز. فابتدى بقى يحكي له، ده في مبلغ مرصود لافناء اليهود، مبلغ ضخم جدا، والمؤامره اكتملت والختم نزل وما والختم ما يرجعش، الورق ده بتاع زمان ما كانش يرجع ابدا، لا ينسخ، يقولوا يعني ايه القرار اللي يطلع ما يرجعوش فيه. واعطاه صورة كتابة الامر، راحوا صوروا عند حد يعني الصورة، وجاب له صورة من الامر اللي خرج الذي اعطى في شوشن لاهلاكهم، لكي يريها لاستير ويخبرها ويوصيها ان تدخل الى الملك وتتضرع اليه وتطلب منه لاجل شعبه. مردخاي طلب طلب غريب بقى، او مش غريب، هو طلب منطقي بس صعب جدا. قال لها تدخلي انت الوحيدة دلوقتي اللي تقدري تكلمي الملك وتتضرعي لأجل الشعب. ايه صعوبة الطلب ده؟ أولا في صعوبة من ناحية نظام الحكم في البلد. الملك اللي من النوع ده ملك مجنون، شفته عمل ايه في وشتي لما قال لها تعالي ما راحتش. لو الملكة راحت له بدون معاد ممكن تموت فيه، لأنه ما يدخلش حد على الملك أبدا إلا لما يستدعي. لو ما استدعهوش أيا كان يعدم. ده كان نظامهم كده، يعتبروه جاي يقتله. فاهمين ازاي؟ ما هم عايشين في رعب الملوك دول، فأي حد يجي من غير معاد من غير استدعى يبقى تطير رقبته. فالكلام ده انطبق عليه، ويبدو انه كان ممكن يقعد بشهور ما يقابلش استير، لانه يعني مشغول في حروب وحاجات تانية يعني مش فارقة. فاولا هي ما تقدرش تروح له من غير استدعى، كونها تروح له من غير استدعى دي يعني شايلة رقبتها على ايديها. نمرة اتنين، عشان تطلب انه قرار جمهوري يتلغي ده طلب مستحيل تقريبا. نمرة تلاتة، عشان تكشف انها يهودية ممكن يقول لها ما قلتيش ليه من الاول، فتبقى برضو مصيبة. فالموضوع حساس جدا، واخدين بالكم؟ وده راجل مشهور انه منفعل ويشرب له كاسين ويطير كام رقب، ملوش كبير. وهي هتقول عنه كده في صلاتها انه ده راجل اسد يعني ما بيفكرش. فأتى هتاخ وأخبر أستير بكلام مردخاي. فكلمت أستير هتاخ وأعطته وصية إلى مردخاي، هي مش قادرة تقابله، ممنوع أن يدخل لها. ففي المرسال اللي بينهم هتاخ ده، أن كل عبيد الملك وشعوب بلاد الملك يعلمون أن كل رجل دخل أو امرأة إلى الملك إلى الدار الداخلية ولم يدعى فشريعته واحدة أن يقتل. ده نظامهم كده. إلا الذي يمد له الملك قضيب الذهب، معاه زي كده قضيب ذهب يعمله كده يشاور يعني على الشخص كأنه بيستدعي. لو ما عملش الحركة دي يعمل الحركة دي، فاهمين ازاي؟ تطير الرقبة على طول. فلازم يمد قضيب الذهب كأنه بيستدعي. وأنا لم أدع لأدخل إلى الملك بقالي 30 يوم. يعني ما فيش ظروف تخليني أروح. فأخبر مردخاي بكلام أستير، فقال مردخاي أن تجاوب أستير. شوفوا بقى هو برضو جديد مردخاي ده شوي. لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود. لا، بقولك إيه، هو أنت فاكرة أن أنت عشان ملك هتنجو دون بقية أهلك؟ اللي هيقع عليهم هيقع عليك، فعملي في حسابك دي انت واحنا في كفة واحدة. لانك ان سكتت سكوتا، برضو الكلمة دي جميلة، في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان اخر. منتهى الايمان بقى. قال لها شوفي، خدي بركة وشاركي في الخلاص، لانك لو ما اشتركتيش ربنا هينجينا بطريقة تانية، لكن انت مش هتاخدي اكليل، هتكوني ضيعتي فرصتك. أما أنت وبيت أبيك فتبيدون، ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. يعني إيه؟ مين عارف، ده يمكن ربنا جابك في المكان ده عشان اليوم ده. فهنا بمنتهى الجرأة قال لها بصي، اسمعي الكلام وادخلي، تخطي الشرايع وتخطي المنطق، احنا بنصلي وصايمين، الحكاية ما تتحسبش، روحي اتكلمي، لو ما تكلمتيش ربنا هينجينا بطريقة تانية. شوف الصلاة بصدق بإيمان، متأكد ان ربنا هينجي، بدل صام وصلى عارف ان ربنا هيشتغل. هو جه في باله ان يمكن عن طريق أستير لانه ربنا رتب الترتيبات دي، لكن قال لها لو ما اشتركتيش الخلاص هيجي، بس انت اللي هتضيعي لانك ما شاركتيش فيه. فقالت أستير ان يجاوب مردخاي، اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن، هي اللي بتدي الاوامر دلوقتي، بس هي طبعا مطيعة، وصوموا من جهتي. هي عارفة برضه، هي متربية صح، فهو عارفة انه صايم وبيصلي. قالت له طب بص، صومولي انا بقى، صومولي عشان خاطري انا، صوموا من جهتي ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 ايام ليل ونهار، وانا ايضا وجواري نصوم كذلك، وهكذا ادخل الى الملك خلاف السنة، فاذا هلكت هلكت. برضو التانية إيمانها جبار، يعني إيه؟ صومه 3 أيام وإحنا هنصوم 3 أيام. هنا تحسوا بقى بمعنى الكنيسة من زمان، كنيسة الشركة، كلنا نشارك مع بعض وكلنا نصوم مع بعض وكلنا نصلي مع بعض، واللي في القصر في السماء يشفعوا فينا ويصلوا لنا، وإحنا اللي على الأرض نصلي. وصلاة الكنيسة وصومها قوية جدا عند ربنا. تفكرنا بنقل الجبل، من بكرة على فكرة نبتدي ننقل الجبل، بالمناسبة بكرة صيام الميلاد أول 3 أيام ذكرى نقل الجبل. كانت كده برضو 3 أيام صوم وصلاة على كل أقباط مصر، قرار بابوي. وصيام إيه؟ الكبار منهم الرهبان والآباء 3 أيام طي، لأنه في يعني هلاك، كان أمر إعدام الأقباط في مصر كلهم وقت المعز لدين الله الفاطمي. المؤامرة كانت كده برد في نفس اليومين دول بس من 1000 سنة في القرن العاشر. صاموا 3 أيام والعذراء اتدخلت على طول بأمر إله. فهنا عندها الحس الروحي. شوف التربية الحلوة لما تيجي طفلة زي كده شابة لسه في الـ20 لكن عارفة قيمة الصوم والصلاة. وشوفك كمالكة، دي ملكة طبعا مش بتاعة صوم وصالة، لا بتاعة صوم وصالة، وتقعد 3 أيام ما تاكلش مع انها كل العز تحت ايديها. والجواري اللي اغلبهم وثنيات علمتهم التقوى وعلمتهم الصوم والصلاة، فهتصومهم معاها كأنها يعني ايه ام لرهبات عايشين في قداسة وبتعلمهم الصوم والصلاة. قالت له صلوا لي وانا هصلي قبل ما ادخل وهدخل، ولو هلكت هلكت. برضو فيها حتة جميلة انها مش خايفة من الموت، وانها بتحب شعبها اكتر من نفسها. كم واحد بيحب الكنيسة اكتر من نفسه؟ هي هتفدي الكنيسة كده، هتدخل ومتوقعة انها تموت، مش مهم تموت، المهم تعمل دورها في الكنيسة لاخر لحظة. فانصرف مردخاي وعمل حسب كل ما اوصته به استير، والمجد لله دا.